والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في ليلتنا هذه في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله نقرأ من كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ونبدأ بمقدمة المحقق ثم بمقدمة الكتاب، مقدمة المؤلف، وننظر إن شاء الله من خلال هذه الدراسة ما هو أصلح وأنفع بإذن الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب والسداد، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم ليس لمخلوق فيه نصيب. وهذه الطبعة التي بين يدي هي طبعة مكتبة الأوس بالمدينة المنورة، ودار الصفا للنشر والتوزيع بالزقازيق، وهي بمراجعة وتقديم طه عبد الرؤوف سعد، وهي في 5 مجلدات كما قلت قبل ذلك. وحقيقة قد وقع الاختيار على هذا التفسير بعد نظر كما يعني حضر كثير منكم في معظم التفاسير القديمة والحديثة، فوجدناه وسطا ومناسبا تقريبا للجميع، وبخاصة أننا نحتاج إلى معرفة تفسير وسط كهذا لكتاب الله تبارك وتعالى. وأما الدراسة في تفسير ابن كثير فإنني أؤجل هذا الأمر إلى الوقت الأنسب، وإلى الدرس الأنسب أيضا إن شاء الله تعالى، لعله يكون درسا خاصا بطلبة العلم إن شاء الله. يقول محقق هذه الطبعة: بسم الله الرحمن الرحيم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. مقدمة. يقول في المقدمة: الحمد لله مطلع شموس المعارف الربانية من سماء التنزيل، ومشرق أنوار الحقائق القرآنية من بحار التفسير والتأويل، منزل الفرقان المجيد منه آيات محكمات هن أم الكتاب الجليل، وأخر متشابهات يسلك بها أسلم طريق وأحكم سبيل فترد إلى المحكم، وهذا ما يفعله أولو الألباب من أهل القول الجميل. أحمده جل عن التشبيه والتمثيل، أو عن الشبيه والمثيل، أحمده جل عن الشبيه والمثيل، وعلى عن الصاحبة والنظير، تنزه عن الولد، فسبحانه من أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تثقل بها لنا يا ربنا الميزان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الذين في أعلى الجنان، ولا تجعلنا يا إلهي من الذين خفت موازينهم أولئك المعذبون في النيران، يا كريم يا منان يا عظيم يا حنان يا صاحب الفضل والإحسان. وأثني بشهادتي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة، فهو عبد الله ورسوله، سيد الخلق على الإطلاق، وأفضل البشر في معالي الأخلاق، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، والذي أظهره وشهره في تنزيله بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله ونشر علمه محافظة على دينه صلاة وسلاما دائمين من يوم ظهوره إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. قال وبعد، فإن خير الكتب المنزلة على أفضل رسل الله المشرفة هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولا شك في أن علوم التفسير خاصة، وباقي علوم القرآن على وجه العموم قد اكتسبت أهميتها من أهمية أصله ومصدرها، ألا وهو الكتاب المنير المنزل من خالق البشر العظيم وربهم الكريم. فالقرآن هو كتاب الله العظيم وكلامه القديم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم باللفظ والمعنى بواسطة أمين الله جبريل عليه السلام. وهذا الكتاب المتعبد بتلاوته المعجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله، وهذا الكتاب المتعبد بتلاوته المعجز عن الإتيان بأقصر سورة من مثله المنقول إلينا نقلا متواترا، فهو القديم غير المخلوق، بدأ منه جل جلاله وإليه يعود. تعرفون طبعا أن القرآن أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا مفهوم، منه بدأ سبحانه وإليه يعود. كيف إليه يعود؟ من يجيب على هذا السؤال؟ كيف؟ فقط من صدور العلماء فقط، يعني هو القرآن نعم يرفع من الأرض ويعود إلى قائله سبحانه، فكما نزل من عنده يعود إليه، فلا يبقى في الأرض منه حرف، لا يبقى في الأرض من القرآن حرف واحد، فكما بدأ منه سبحانه يعود إليه. هذا معنى قول أهل العلم منه بدأ وإليه يعود. نعم، فلا يبقى في الأرض حرف من كتاب الله عز وجل. فمن أشراط الساعة رفع القرآن من الصدور والسطور، من الصدور والسطور، فلا يبقى في الأرض منه حرف واحد ولا آية ولا شيء. قال منه بدأ، فهو القديم غير المخلوق، بدأ منه جل جلاله وإليه يعود، وهو الذي مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور ومقروء بالألسنة مسموع بالآذان. فمهما كتب في المصاحف وحفظ في الصدور وقرئ بالألسنة وسمع بالأذان فهو أيضا كلام الله، مهما كتب وحفظ وقرئ وسمع فهذا لا يغير كونه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، الصدور مخلوقة والألسنة مخلوقة والآذان مخلوقة والأقلام والأوراق والأحبار مخلوقة، لكن المكتوب المقروء المحفوظ المسموع كلام الله عز وجل. نعم، القرآن كلام الله لفظا ومعنى، حقيقة لا مجازا، حقيقة لا مجازا، القرآن كلام الله حقا، فهو كلامه بألفاظه ومعانيه. فهو القديم غير المخلوق، منه بدأ منه جل جلاله وإليه يعود، وهو الذي مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مسموع بالآذان، بالآذان ولا بالأذان؟ بالآذان، نعم، جمع أذن، بالآذان، أما بالأذان الأذان هو النداء الإعلام وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. أذان يعني نداء وإعلام، الأذان معناه الإعلام والنداء، فالأذان لغة الإعلام. الأذان همزة بعدها ذال مباشرة، أذان أذان هكذا. أما آذان هذا جمع أذن، أي هذه اللي الجارحة الأذن جمع أذن، مسموع بالآذان. طيب، فهو أساس الدين المتين، جمع كل شيء وتضمن كل علم، فيه الشرائع والأحكام والحكم والأدب والأمثال والتاريخ والمواعظ، ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، علمه من علمه من الذين أنعم الله عليهم، وجهله من جعل الله على أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون، وعلى قلوبهم أكنة فهم لا يفقهون. أخرج الترمذي في سننه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله تعالى قصمه الله تعالى، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق، أي لا يبلى على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن تمسك به هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث عند الترمذي كما قال المحقق، وحقيقة هو لم يحسن لإيراده لأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان مشهورا جدا على ألسنة الخطباء والوعاظ، وكذلك يكتب في كثير من كتب التفسير، لكنه حديث ضعيف، سنده يعتبر سندا واهيا. وعلته أنه من رواية الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه، والحارث من أهل العلم من اتهمه بالكذب، ومنهم من ضعفه فقط من قبل حفظه. وعلى كل فالحديث لا يثبت وإن كان مشهورا جدا على ألسنة الناس. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم خبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق من على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن تمسك به هدى مستقيم. الحديث ضعيف، وقلت لم يحسن المحقق في إراده، وليس محققا فيما يظهر، هو مكتوب مراجعه وقدم له، فواضح أنه من هؤلاء اللغويين الذين يشتغلون بالمراجعة اللغوية. يعني الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما قلت لم يحسن ب في إيراده لم يحسن في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو أنه ذكر هذه الجمل على أنها جزء من مقدمة الكتاب من كلامه هو، فهذا كلام طيب المعاني في نفسه. هكذا، هل في هذا الذي مضى شيء يخالف نصوص الكتاب والسنة؟ لا يوجد، بل هو وافق. الكلام طيب كله بفضل الله. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بعدكم، كلام جيد جدا. فالعبارات نفسها صحيحة المعنى، العبارات صحيحة المعنى، لكن هذا كحديث مرفوع لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك إياك أن تنسبه بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا وقفت على المنبر كنت خطيبا مثلا أو واعظا وقلت إن هذه الفتن التي نعيشها وهذه الحيرة التي نحياها وتحيط بنا، النجاة منها بالاعتصام بكتاب الله الذي فيه نبأ من قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وتردت هذا كاملا على أنه من موعظتك أنت ومن عباراتك أو من تذكير الناس، فهذا لا شيء فيه إن شاء الله. إنما كما قلنا الخطأ في نسبة هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تصح هذه النسبة. وسبق أن فرقنا بين صحة النسب وصحة المعاني، فقلت مرارا ليس كل ما صح معناه تصح نسبته، ليس كل كلام، ليس كل كلام صحيح في نفسه يعني صحت نسبته أو تصح نسبته، فليس كل كلام في يعني صحيح من حيث المعنى تنسبه أنت إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المقدم، هذا المقدم: فكتاب جمع كل هذا لا يدع مجالا للظن ولا طريقا للشك أنه من عند غير الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعلى الرغم من كل هذا، فقد ضمن الله جل في علاه حفظ كتابه في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومجالات حفظ القرآن الكريم كثيرة ومتعددة، ومن هنا فإنه تعالى يختار ممن كتب لهم الحسنى فيسخرهم لما يشاء من حفظ كتابه الكريم قراءة وتلاوة وفهما وشرحا وتفسيرا وتأويلا وعلما وعملا وحفظا وتبليغا وكتابة وطباعة ونشرا. يعني يقصد أن الحفظ أعم مما يتصور بعض الناس، فليس الحفظ بمجرد الحفظ في الصدر، لا، الحفظ حفظ الله لكتابه أعم من هذا. فالقارئ من أسباب حفظ كتاب الله القراءة، وقراءة والتلاوة والفهم والشرح والتفسير والتأويل والعلم والعمل والحفظ والتبليغ والكتابة والطباعة والنشر، كل هذا من يعني يدخل في حفظ كتاب الله عز وجل. ثم قال: وهذا من أهم الواجبات التي يلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان. يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. من هنا كان مفسر كتابنا هذا تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان كان له من هذا الحظ الوافر والنصيب الوافي لتفسيره للقرآن الكريم، هذا التفسير الذي جاء وسطا لا طويلا فيمل ولا قصيرا فيخل، بل جاء بعون الله يفهمه المبتدئ في العلم ويستفيد منه المجتهد الواصل، إذ كانت الألفاظ تخرج من عفو الخاطر بعد إذ هضم المعاني في قلبه وأجلاها بنور بصيرته وعقله حتى إنها لتصل إليك رائقة صافية منيرة مشرقة. فالرجل بلا شك كان عمله بنية حسنة فأجازه الله بقبول كتابه من قراء المسلمين، وأنا أرجو له من الله ولي ولناشر الكتاب وطابعه وقارئه أن يضع ثواب هذا العمل في ميزان حسناتنا، إنه جواد كريم. اللهم واجعلنا من الذين يقولون فيفعلون ويفعلون فيخلصون ويخلصون فيقبلون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم ختم بكتابة اسمه مقدمه ومراجعه طه عبد الرؤوف سعد، طه عبد الرؤوف سعد. ثم كتب ترجمة للمصنف رحمه الله فقال ملخص ترجمة المفسر، قال: هو الشيخ الفقيه المفسر أبو عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله ابن ناصر آل سعدي، تشرفت به القصيم، القصيم منطقة في شبه الجزيرة العربية وبالتحديد في نجد، تشرفت به القصيم، وقد ولد في إحدى بلدانها وهي عنيزة منبت العلماء الكبار والأدباء العظام، وكان يوم مولده يوافق 12 من محرم الحرام من عام 1307 من الهجرة النبوية، يعني يعتبر مولودا من 111 عاما تقريبا، الولادة قبل 111 سنة، أي أول القرن الرابع عشر الهجري، وقد حرم حنان الأم وهو ابن 4 ولحقها أبوه بعد 3 سنوات، فنشأ يتيما محروما من رعاية أبيه أيضا، ماتت أمه وعمره 4 سنوات ومات أبوه وعمره 7 سنين، فنشأ. وفي الحقيقة معظم أهل العلم المبرزين تجدهم هكذا، كأن الله سبحانه يعدهم بشيء، وطبعا سيد العلماء كان كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فكثير من أهل العلم تجده قد مات أبوه وصغير، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، فتقرأ في تراجمهم تجده قد نشأ يتيما ورعاه عمه أو جده أو ما إلى ذلك. نعم، إلا أن الله تعالى إلا أن الله كان معه فعوضه عن ذلك بذكاء شديد ونبوغ مبكر وحافظة قوية، فقد استظهر القرآن عن ظهر قلبه وعمره لم يتعدى 11، ولا شك أن هذا ذخيرة، فلا بد أن نحرص على تحفيظ أولادنا كتاب الله في سن مبكرة، قد لا يفهم الطفل قيمة هذا وهو صغير، لكنه إذا كبر سيظهر لهذا آثار واضحة، فلا بد أن نهتم بتحفيظ أولادنا كتاب الله عز وجل، وكلما ختم الطفل مبكرا كلما كان ذلك أنفع له. فمؤلف هذا التفسير أو كاتب هذا التفسير ختم القرآن عمره 11 عاما، قد استظهر القرآن عن ظهر قلبه وعمره لم يتعدى 11، وهذا فيه تشجيع لأولادنا نقول لأطفالنا هيا اجتهدوا حتى تحفظوا القرآن كما حفظه العلماء الأفاضل في سن مبكرة. فالطفل طبعا ما شاء الله ما زالت ذاكرته نقية وصافية، ليس فيها ما يشوشها وليس فيها ما يشغلها، فهي معدة للتلقي وليس هناك ما يشوش على هذه الذاكرة الطيبة النقية الصافية. فنقول يعني ننصح أطفالنا وأولادنا وبناتنا أيضا أن يهتموا بحفظ القرآن الكريم وأن يحرصوا على مراجعته، وهذا يقتضي أنهم يشغلون كل أوقاتهم في هذه السن الصغيرة بحفظ القرآن، فأجزاؤهم معهم أو مصاحفهم معهم وهم يتلون ويراجعون ويحفظون، وهم سيعرفون أثر هذا عندما يكبرون إن شاء الله، وسيدعون لكل من سعى في تحفيظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا أمر مهم أن يحفظ أطفالنا القرآن، وهذا من أسباب عودة الخلافة الراشدة مرة أخرى. فالمسلمون الذين يحلمون بعودة الخلافة الراشدة ويرجون أن يكون ذلك قريبا لابد أن يأخذوا بأسبابه، فمن أهم أسبابه أن ينشأ جيل يغلب عليه حفظ كتاب الله عز وجل. فهذا من أسباب عودة الخلافة الراشدة ومن أسباب عز المسلمين والتمكين لهم في المستقبل القريب بإذن الله. لكن لابد من الأسباب، أنت تغرس الفسيلة أو تضع الحبة في الأرض، والله سبحانه هو الذي عليه الثمار والنتائج، أنت تأخذ بالأسباب فقط. فمن أهم أسباب عودة الخلافة الراشدة الاهتمام بتحفيظ كتاب الله. كلما ازددنا اهتماما بحفظ القرآن كلما ازددنا قربا من هذا الأمل الذي نفكر فيه جميعا ونرجوه جميعا. وكلما ابتعد أولادنا عن القرآن كلما ابتعدنا عن هذا الأمل. فمما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين الغافلين الآن لا يهتمون إلا بتعليم أولادهم اللغات الأجنبية، فكل همهم أن يحفظ ابنه، أن يحفظ ولده أو أن يحفظ ابنه لغة الأعداء. وقد يتغنى بعضهم إن لا يصح، من تعلم لغة قوم أمن شرهم، وهذا كلام لا بأس به طيب، ولكنه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عرفنا أنه كلام طيب فلابد أن يوضع في موضعه. فزيد بن ثابت تعلم العبرانية أو السريانية في 15 يوما من أجل أن يترجم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعداء الإسلام الذين يدعون إلى الإسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرسل إليهم ويستقبل منهم الرسائل، فهو محتاج إلى من يترجم. إذن زيد بن ثابت تعلم لغة الأعداء، تعلم اللغة العبرانية أو السريانية، ولكن من هو زيد بن ثابت؟